بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، الفصل الخامس في محظورات الإحرام. محظورات الإحرام ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وهي ثلاثة أقسام: قسم محرم على الذكور والإناث، قسم محرم على الذكور فقط، قسم محرم على الإناث فقط. فأما المحرم على الذكور والإناث فهو أولا إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعر بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يزيل أي شعر كان من بدنه. وقد بين الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
يكفي ننتظر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي ذكر النسك الثلاثة، وهو التمتع والإفراد والقران، ثم ذكر ماذا يلزم المتمتع والمفرد والقارن، فبين على أن كل واحد منهما عليه هدي، المتمتع ومن تمتع بالحج والعمرة فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. بعد أن ذكر هذه الآن أراد أن يبين لنا ما يمنع منه المحرم، لأن الذي يمنع منه المحرم فيه شيء قد يكون مؤثرا على الحج تأثيرا واضحا مثل الجماع، لأنه قد يفسد الحج، وأشياء أخرى لا تفسد الحج ولكن قد يلزم فيها الفدية. فهو الآن ذكر هذه الأقسام الثلاثة: قسم محرم على الذكور والإناث، يعني الرجال والنساء، كل من دخل في الإحرام بالحج أو العمرة، يعني بعدما يغتسل ويلبي بالنسك الذي يريده حج أو عمرة، الذي كان حلالا له قبل أن يدخل في الإحرام أصبح محرما عليه، وهذا يشمل الرجال والنساء. بدأ الآن بما يشترك فيه الذكور والإناث، فذكر أنه يمنع إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره، يعني الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام يحلق ما يريد حلقه، يعني من العانة أو الإبط أو غيره، يقصر ما يريد تقصيره. أما اللحية فلا يجوز تقصيرها لا في وقت الإحرام ولا بعد الإحرام، فإذا دخل في الإحرام لا يجوز له أن يتطيب ولا أن يمس شعره، يعني ولا يقص شعره، وإنما يكون محرما، محرما بمعنى أنه لا يغير شيئا بعدما دخل في الإحرام، يعني قبل الإحرام كل شيء مباح للمسلم، حينما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا الذي كان مباحا له بعد ذلك يكون محرما عليه أن يقربه. نسمع الآن في التفصيل. ذكر أولا إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره. الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حينما يحرم المسلم بالحج أو العمرة ما يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا، إذا أحرم بالحج فلا يجوز له أن يمس شعره حتى يبلغ الهدي محلة. والهدي متى يبلغ محلة؟ يوم العيد، يوم العيد يبلغ الهدي محلة، فالمتمتع حينما يرمي عند ذلك له أن يحرق رأسه بل هذا المطلوب منه أن يحلق رأسه لأنه من النسك. فالشاهد من هذا على أنه إذا دخل الإنسان في الحج ودخل بالإحرام وقال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا لا يجوز له أن يمس شعره بشيء. يقول الجمهور يعني هنا الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لكن يقول الجمهور ألحقوا يعني أهل العلم ألحقوا رحمهم الله تعالى شعر بقية الجسم بشعر الرأس، يعني الشعر الذي ينبت في جسم الإنسان في صدره في أدرعته في أي مكان أيضا لا يغربه، يعني شعر رأسه محرم عليه أن يقص منه شيئا، فكذلك هذا الشعر في جسمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد بين الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
يعني إذا أصاب الإنسان شيء بعد إحرامه فالله عز وجل أذن له بما سمعتم في هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني أراد أن يحلق رأسه فعليه فدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسيأتي بيان الصيام وكذلك النسك. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام مقداره 3 أيام وأن الصدقة مقدارها 3 آصع من الطعام لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاه، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي وتكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء.
إذن هذه 3 أشياء، يعني الصيام يكون يصوم 3 أيام إذا أراد أن يحلق رأسه حينما يكون به أذى، وأن إن لم يقدر يصوم الصيام فمقداره فصدقة، وهذه صدقة 3 آصع من الطعام لستة مساكين يعني كل مسكين نصف صاع، وأن النسك شات، وهذه الشات المراد بها الشات الذي تصلح للهدي، فإذا عمل ذلك فهذه الأشياء 3 تجزئه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أي 3 أيام أو صدقة يعني 3 آصع أو نسك وهو شات يذبحها ويوزعها على الفقراء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويسمي العلماء هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى أو به أذى من رأسه. نعم. ثانيا تقليم الأظافر أو قلعها أو قصها قياسا على حلق الشعر على المشهور عند أهل العلم.
يعني الثاني من الأشياء المحرمة على أو المشتركة أيضا بين الرجال والنساء تقليم الأظفار، فالإنسان قبل أن يدخل في الإحرام يقلم أظفاره، إذا دخل في الإحرام فلا يجوز له أن يقلم أظفاره حتى ينتهي من عمرته أو حجه. نعم.
قال رحمه الله ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص القدر المؤذي منه ولا فدية عليه.
نعم.
ثالثا استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة لا تقربوه طيبا، وعلل ذلك بكونه يبعث يوم القيامة ملبيا، والحديثان صحيحان.
نعم. ثالث استعمال الطيب، يعني بعدما تدخل في الإحرام لا يجوز لك أن تتطيب، لا تمس الطيب مطلقا، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال في المحرم لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته واقف بعرفة، يعني رجلا كان محرما واقف بعرفة فأدعسته الناقة فمات، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقربوه طيبا، وعلل ذلك بكونه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني حينما تغسلوه وتكفنوه، والمعروف أن الميت يعني يغسل ويكفن ويطيب، لكن هذا المحرم الذي صارت له هذه القصة ومن يكون مثله هذا لا يطيب ولا يغطى رأسه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذه ميزة يتحصل عليها، يعني مات بهذه الصورة وفي هذا المكان في عرفات ويدفن ويكون رأسه مكشوفا ويبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمدا ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه.
يعني المهم أن المحرم لا يستعمل أشياء فيها تفكه، لأنه هو الآن متوجه إلى الله عز وجل، فلا بد أن يكون على هذه الحالة، لا يتطيب ولا يعني يشم الطيب ولا يعمل أي حاجة يعني تؤثر على المنهج الذي هو فيه، لأنه لا بد أن يكون متقشفا ومتوجها إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يستعمل الصابون الممسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه.
هو الآن يريد أن يبين أنت قبل الدخول في الإحرام تتطيب وتلبس إحرامك، سيستمر هذه الرائحة معك، فيقول هذه الرائحة لا تؤثر، لكن الممنوع أنك تتطيب بشيء جديد، هذا هو الممنوع. والدليل على هذا قول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يدخل في الإحرام، وكذلك لحله حينما يريد الحل بعدما ينتهي من أعمال الحج، وكانت كما تقول رضي الله عنها وأرضاها تنظر إلى وبيص الطيب يعني المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده شعر، وهذا الشعر السنة، ما في مانع الإنسان أن يعمل له هذا الشعر، لكن ما كان يتجاوز الأذنين، وليس هو مثل الباروكة الذي يستعملها الآن الشباب، هذا حقيقة لا ينبغي، هذا العمل الذي يعمله الشباب بهذه الصور التي تعرفونها لا ينبغي، لكن كون الإنسان يعمل له شعر ويبقي شعره هذا ما هو ممنوع، ليس محرما، لكن يكون بهذا الأسلوب الذي هو عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، أي الشعر يكون إلى هنا ولا يتجاوز الأذنين. ونشاهد الناس حتى في الحرم هنا تشاهدوا الشعور كما تشاهدون حالته، فلا ينبغي مثل هذا، وهذا الذي يعملوه هو تقليد في الأصل، هم ما يعملوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقلدون بعض الناس، بعضهم يقلد بعض. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: رابعا عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
يعني هذا الرابع يعني من محظورات الإحرام عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني هو لا يتزوج نفسه ولا يزوج غيره، لا يزوج بنته موليته، وهو نفسه لا يتزوج ولا يخطب في حال الإحرام، فهذا من الأمور المحظورة على المحرم، فلا يجوز. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة ولا أن يعقد لها النكاح بولاية ولا بوكالة، ولا يخطب امرأة حتى يحل من إحرامه، ولا تزوج المرأة وهي محرمة، وعقد النكاح حال الإحرام فاسد غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خامسا المباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحوه، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة، فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته لشهوة أو يمسها لشهوة أو يغمزها لشهوة أو يداعبها لشهوة، ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك وهي محرمة، ولا يحل النظر لشهوة أيضا لأنه يستمتع به كالمباشرة.
إذن هذا محرم على الرجل وعلى المرأة، وهو الآن يتحدث عن المرأة عن الزوجة، ما هي أي امرأة في الشارع، وإنما يتحدث عن زوجته، فزوجته لا يجوز له أن يباشر هذه المباشرة، لأن الله يقول فمن فرض فيهن الحج، يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه الأمور كلها منهي عنها. يعني الرفث يعني بيّن أنه مقدمات الجماع، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل شيئا يدعوه للجماع لأنه سيفسد حجه، فهذه الأشياء كلها محظورة على الرجل وعلى المرأة، لا المرأة تعمل مع زوجها شيئا من ذلك وله يعمل معها شيئا من ذلك، لأنه قد يؤثر على حجه بحيث أنه قد يتوصل إلى الجماع فيفسد الحج، والفترة قصيرة، ينبغي الإنسان أن يصبر في هذه الفترة ويبتعد عن هذه الأشياء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سادسا الجماع، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيرا على الحج، وله حالان.
الآن ننظر إذا عمل الرجل مع زوجته ما هو يكون حكمه وماذا عليه. نعم تفضل.
الحال الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، فيترتب عليه شيئان: أولا وجوب الفدية وهي بدنة أو بقرة تجزئ في الأضحية يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا. ثانيا فساد الحج الذي حصل فيه الجماع لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير. قال مالك في الموطأ: بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما، ولا يفسد النسك في باقي المحظورات.
يعني شوف كلام علي بن أبي طالب. الآن الحج إذا وقع الجماع فيه قبل التحلل الأول، والتحلل الأول هو رمي الجمرة يوم العيد، إذا رمى الجمرة يرمي الجمرة ويقصر، فإذا صار الجماع بعد هذا التحلل فما الذي عليه؟ نسمع ماذا يقول المؤلف. فيترتب عليه شيئان: وجوب الفدية وهي بدنة أو بقرة تجزئ في الأضحية يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، لأن هي جزاء عليه، ليست مثل الأضحية ومثل هدي القران، لأن هذا يأكل منه ويتصدق منه، وأما هذا فهو جزاء عليه. اثنين يقول: فساد الحج الذي حصل فيه الجماع لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير، يعني يلزم إتمامه بمعنى أنه لا يقول أنا فسد حجي وخلاص يروح يدور له شغل ثاني، لا، يستمر يكمل الحج وهو فاسد، يعني يستمر في رمي الجمرات وفي جميع الأعمال التي باقي في الحج حتى يكمل، ثم بعد ذلك يقضي من العام القادم بدون تأخير. نسمع كلام مالك وما نقله عمن سمعه منه. قال مالك في الموطأ، وتعرفون مالك هو إمام دار الهجرة رحمه الله، يقول: بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة، هؤلاء كما تعرفون جميعا أن عمر الفاروق هو خليفة المسلمين بعد أبي بكر رضي الله عنه، وعليا كذلك هو الخليفة الرابع، وأبا هريرة من الصحابة المكثرين في الحديث. سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا: ينفذان لوجههما، يعني يكملان حجهما وهو فاسد، لكن يكملان حجهما حتى يقضيا حجهما، يعني حتى ينتهون من أعمال الحج، ثم عليهما حج قابل والهدي. حج قابل يعني السنة الثانية الآتية، لأن الحج راح السنة يوم واحد ما بقي حج هذا العام، إذن ينفذان بمعنى يكملان حجهما وهو فاسد، وفي العام القادم يأتون بحج لقضاء بدل هذا الحج وعليهم الهدي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده احتراز أيضا زيادة، وقال علي: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. إيش معنى هذا؟ يقول لابد يبتعد عنها وتبتعد عنه حتى لا يقعوا في المشكلة التي وقعوا فيها في العام الماضي. ويقول علي رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما، ولا يفسد النسك في باقي المحظورات. باقي المحظورات مثل الطيب وغيره هذه لا تفسد الحج، وإنما فيها جزاء. الحالة الثانية
قال رحمه الله تعالى: الحالة الثانية أن يكون الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة. فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب: أولا فدية شاة يذبحها ويفرقها جميعا على الفقراء ولا يأكل منها شيئا. ثانيا أن يخرج إلى الحل، أي إلى ما وراء حدود الحرم، فيجدد إحرامه ويلبس إزارا ورداء ليطوف للإفاضة محرما.
وهذا أهون، لأن حجه صحيحا الذي يعمله هو ما سمعتم: فدية شاة يذبحها ويفرقها جميعا على الفقراء ولا يأكل منها شيئا. دائما لما يقول ولا يأكل منها شيئا معنى أن هذه في الأمور اللي هي جزاء، هذا الجزاء يعني يحرم منه لا يأكل منه شيء، وإنما كلها يفرقها على الفقراء. والثاني يعمل هذا العمل الذي سمعتم، أنه يخرج إلى الحل، يعني الحرم، يعني في هناك حدود، يعني حدود الحرم وفي علامات موجودة، وهو الذي لا يجوز قطع الشجر فيه ولا تنفير الصيد، فيخرج من هذا ليجمع بين الحل والحرم فيحرم من خارج الحرم، ثم يأتي يطوف ويسعى لطواف الإفاضة وهو بهذه الحالة.
نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: سابعا من محظورات الإحرام قتل الصيد، والصيد كل حيوان بري حلال متوحش طبعا كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلا يجوز للمحرم اصطياد الصيد المذكور ولا قتله بمباشرة أو تسبب أو إعانة على قتله بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو نحو ذلك.
نعم.
وأما الأكل منه فهو أقسام ثلاثة.
لحظة، أولا يعني المحرم إذا أحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد، سواء كان في داخل الحرم أو خارج الحرم، ما دام محرما ودخل في الحج فلا يجوز له أن يقتل الصيد. والصيد البري الذي سمعتم هي الأشياء المتوحشة بطبيعتها، ومثل بما سمعتم من الأرانب والحمام، فهذه كلها لا يجوز قتلها حينما يكون الإنسان محرما. إذا قتلها فعليه جزاء. أولا لا يجوز لإنسان أن يشير إليه بأن يعني بإشارة، يعني هو محرم مثلا ما يرى الصيد، لكن واحد يراه فيدل عليه، هذا الذي يدل يحرم من أكله، لا يجوز له أن يأكله. إذا دل عليه بيده بإشارة، إذا ناوله السلاح، إذا ساعده، هذا أيضا يحرم عليه، كما سنسمع في التفصيل في الأكل. يعني تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأكل منه فهو أقسام ثلاثة،
يعني من هذا الصيد الذي صاده المحرم الأكل منه فهو أقسام ثلاثة. نسمع ما هي الأقسام الثلاثة.
الأول ما قتله المحرم أو شارك في قتله فأكله حرام على المحرم وغيره.
نعم.
الثاني ما صاده حلال بإعانة المحرم، مثل أن يدله المحرم على الصيد أو يناوله آلة الصيد، فهو حرام على المحرم دون غيره.
نعم.
الثالث ما صاده الحلال للمحرم فهو حرام على المحرم دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم.
يعني إذا أصيد يعني شخص قتل صيدا وجاء به للمحرم هذا، فهذا المحرم لا يأكل من هذا، لا يجوز له، لكن غيره له أن يأكل من ذلك. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا، وكان أبو قتادة غير محرم وأصحابه محرمين، فأكلوا منه ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوه.
يعني المرافقون له هو غير محرم وقتل الصيد ثم أكلوا منه، تشككوا في أكلهم هل هو جائز لهم أو غير جائز، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم: هل أحد منكم أشار إليه أعانه على قتله؟ فقالوا: لا. قال: إذن كلوه. إذن المحرم هو الذي يمنع من الشيء الذي يصاد له، وأما إذا أصيد ليس للمحرم فهذا له أن يأكل منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا قتل المحرم الصيد متعمدا فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فإذا قتل حمامة مثلا فمثلها الشاه، فيخير بين أن يذبح الشاه ويفرقها على الفقراء فدية عن الحمامة، وبين أن يقومها ويخرج ما يقابل القيمة طعاما للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
يعني هذه الحمامة مثالها الذي يكون فيها فمثل ما قتل، يعني شات، الشات هذه هي تكون فدية عن الحمامة، وبين أن يقومها، وبين هو مخير بين أن يشتري الشات هذه ويذبحها ويفرقها، وبين أن يدفع قيمتها للفقراء. ننظر التفصيل هذا. فمثلها شات، فيخير بين أن يذبح الشات ويفرقها على الفقراء فدية عن الحمامة، وبين أن يقومها ويخرج ما يقابل القيمة طعاما للمساكين. يعني هذه الشات إما يذبحها ويفرقها، وإما ينظر قيمتها كم، وقيمته يشتري به الطعام، وهذا الطعام يفرقه على الفقراء كل واحد له نصف ساعة، أو يصوم 3 أيام. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما قطع الشجر فليس حراما على المحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل حدود الحرم سواء أكان محرما أم غير محرم. وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمحرم وغير المحرم، ويحرم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم، لأن عرفة خارج حدود الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدود الحرم.
يعني الآن حدود الحرم وعليه علامات بحمد الله واضحة، هذا الحدود أو في داخل الحدود الشجر الذي في هذا لا يجوز قطعه لا للمحرم ولا لغير المحرم، وهذا مما يدل على احترام هذا البيت وحتى الشجر الموجود فيه، وكيف للذين يستبيحون هذا الحرم. إذا كان الله عز وجل حرم على الناس أن يقطعوا الشجر وأن ينفروا الصيد، فينبغي للمسلم أن يعلم أن لهذا الحرم قيمة، والله عز وجل قد بين على أن من هم بسيئة ولم يعملها عوقب عليها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. يعني إذا كنت في داخل الحرم وهميت أن تعمل معصية ولم تعملها تعاقب عليها، أما لو هميت بالمعصية في أي مكان ولم تعملها فلا تعاقب عليها، إن تركتها خوفا من الله أجرت عليها، وإن تركتها ولم تعملها فلا تعاقب عليها. إذن الحرم له قيمته، ورسول عليه الصلاة والسلام قد بين حرمته وقال: إنه أحل لي ساعة من نهار ولم يحل لأحد قبلي ولن يحل لأحد بعدي. إذن الحرم يجب احترامه واحترام ما فيه، لأن الله عز وجل حرمه وأوعد من هم أن يعمل سيئة فيها أن يعاقب عليها ولو لم يعملها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذه المحظورات السبعة حرام على الرجال والنساء.
يعني هذه السبعة مشتركة، مشتركة بين الرجال والنساء التي سردها الآن، ثم بعد ذلك سيبين للأشياء المختصة بالرجال أو مختصة بالنساء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويختص الرجال بمحظورين حرام عليهم دون النساء، وهما أولا تغطية الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. متفق عليه.
وهذا ما يعمله الحجاج، كلهم يعرفون على أن من دخل في الإحرام بحج أو بعمرة يكشف رأسه ولا يغطي رأسه، ولا يجوز تغطية الرأس، لكن المرأة تغطي، بالمطلوب منها أن تغطي رأسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالعمامة والقبع والطاقية والغطرة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأس به، لقول أم حسين رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس. رواه مسلم. وفي رواية: يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
نعم. هنا الآن عرفنا: فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بما يلاصقه، يعني كالغترة والطاقية والعمامة، شيء لاصق في الرأس. فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأس بذلك. ويشير إلى أنكم تشاهدون بعض الأوقات أن جماعة، طائفة من الطوائف، يعذبون أنفسهم، وإلا هذا الأمر الذي يعملونه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله. فتجد السيارة مكشوفة في الشمس، يعني رؤوسهم في الشمس، سيارة مكشوفة ما يمكن أن يدخلوا فيها، والخيمة ولا ندري ماذا يصنعون، هل يجلسون في الخيام ولا يجلسون برا في الشمس. وهذا الكلام الذي يعملونه هو من أنفسهم، تشريع من عند أنفسهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذا الحديث أنه لما رمى جبرة العقبة وانصرف وكان بلال معه وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس. رواه مسلم. إذن الممنوع أنك تعمل شيئا ملاصق برأسك، وأما الشمسية وغيرها كالخيمة وكونك في السيارة، لأن السيارة لما تكون فيها الشمس ما تأتيك، مظلل أنت بالسيارة، فهذه لا ينبغي للإنسان أن يعملها. وفي جماعة كما قلت لكم ستشاهدونهم سياراتهم مكشوفة وهم في الشمس، ويمكن هذا من أمر الله الذي يجازيهم به في الدنيا. نعم. يجب أن يعذبون أنفسهم هم بأيديهم. تفضل.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس، لأن ذلك لا يقصد به الستر غالبا. ولا بأس أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.
هو الآن يتكلم على الناس حينما ينصرفون وهم محرمين، ويأخذ الإنسان العفش حقه البطانيات والحاجة المربطة يضعها فوق رأسه. هو تكلم الآن قال لا يغطى الرأس، لكن هذا ما غطى من أجل شيء آخر، وإنما حمل هذا المتاع وقد يغطي بعض رأسه، فهذا لا يضر، وهذا من فضل الله على عباده ما حرج عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثانيا: ومما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة، سواء كان شاملا للجسم كله كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنائل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. متفق عليه.
يعني هو تكلم عن الأشياء الممنوعة لأنها محصورة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم ما قال يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، قال لا يلبس القميص. القميص هذا القميص الذي علينا سواء كان ثوب ساتر طويل أو كان قصيرا مثل الشميس، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوب مسه زعفران. يعني كان حينما بدأ في الإحرام أولا قال من لم يجد يعني النعال وعنده خفين فليقصهما، لكن خطب في عرفة ونهى عن القص، أي أن الخفاف يجوز أن يلبسها الذي لم يجد النعلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه لبس السراويل.
نعم.
وإذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفاه يقول صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه.
وهذا الحديث قالوا أنه نسخ السابق، لأن الرسول قال في الحديث السابق لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف، وذكروا على أنه إذا لم يجد يقص الخفاف يعني يقصه تحت الكعبين، الخف هو الذي يلبس ويكون ساتر للكعبين. هذا الكلام قاله أولا، ثم بعد ذلك في عرفات خطب هذه الخطبة الذي سمعنا كلام ابن عباس عنها أنه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. إذن كونه يلبس السراويل ويلبس الخفين للحاجة لأنه لم يجد، أما إذا كان يجد فلا ينبغي له أن يلبس هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس، ولا بأس أن يجعل العباءة رداء بحيث لا يلبسها كالعادة، ولا بأس أن يلبس رداء أو إزارا مرقعا، ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطا أو نحوه، ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن ويعلق القربة ووعاء النفقة في عنقه، ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليست في معنى المنصوص عليه، بل لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف، فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه يلبسه المحرم.
وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده. هذه أسئلة كثيرة ترد، يعني واحد عنده خيط يسأل عنه، واحد يقول هل أربط بالخيط على الإزار حقي، وواحد عنده شنطة فيها خيط كذلك يسأل عنها، عنده نعال فيها خيط يسأل عنها، هذه كلها مباحة كلها ما فيها شيء، لأن الممنوع هو الشيء الذي يحيط بالبدن. أما كونك عندك يعني إزار يعني صفقتين تخيط هذه في هذه فهذا الخيط لا يضر، المقصود بالمخيط هو الذي يحيط بالبدن. إذن هذه كلها لا بأس بها كما سمعتم، لا بأس أن نجعل العباءة رداء بحيث لا يلبسها، يعني عنده عباءة فيجعلها رداء ما يلبسها على حسب العادة التي كانت عليها، وكذلك القميص إلى لفه على جسمه بدون لبس، يعني هذا القميص الطويل الآن يكون يلف على جسمه ما يأخذه حسب العادة فيدخل يديه في الأكمام إلى آخره، هذا كله لا شيء فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه. وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريبا منها فتغطي وجهها حينئذ، لأنه لا يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.
هذه قاعدة ينبغي المسلم أن يعلمها وأن يعمل بها. المرأة تلبس أي رداء تريده. احنا نشاهد بعض النساء عندهن ثياب خاصة، إما خضراء وإما سوداء، وكأن المرافقون يقولون لها: هذا النوع هو الذي تلبسينه. والمرأة مباح لها كل شيء، المطلوب منها أن تستر نفسها، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا إن لم يكن عندها أجانب، يعني إحرام المرأة في وجهها، ولكن إحرامه في وجهها إذا لم يكن هناك أجانب، وإنما يكون مع محارمها. تقول عائشة رضي الله عنها وغيرها: كنا في الطريق، يعني تعرفون في ذاك الزمن السفر على الرواحل، فكنا في الطريق الواحدة تكشف عن وجهها، فإذا أدركنا الركب أسدلت خمارها على وجهها، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. وكثير من الناس يتساهلون في هذا الجانب. والزينة التي ذكرها الله عز وجل ليس يعني كما يفهم كثير من الناس على أنها الوجه. الوجه هو الزينة، وهو زينة المرأة، وأحسن ما في المرأة وجهها، فينبغي عليها أن تغطيها، أن تغطي وجهها، ولا يجوز لها كشف عند المحارم، يعني عند غير المحارم. إذا كانت عند محارمها فهي تكشف عن وجهها، وإذا جاء أجانب هذه المرأة يجب عليها أن تستر وجهها، فلا ينبغي لها أن تتبرج ولا أن تكشف وجهها أمام الناس. وإن كانت في الحج، إن كانت محرمة، الممنوع عليها القفازين. القفازين يعني النقاب الذي تنتقبه وثابت في وجهها، وكذلك الشراب التي هي لليدين وللرجلين، هذا الممنوع عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنع عليهما لبسه حال الإحرام.
يعني كثير من الحجاج الواحد يحرم ويستمر يومين ثلاث أسبوع ويتوسخ هذا الإحرام الذي عليه، يجوز له أن يبدله بغيره، لا مانع من ذلك. يعني بعضهم يظن على أنه إذا أحرم في هذا الثوب فيبقى فيه حتى ينتهي من أعمال الحج، وهذا لا أصل له، وإنما يغسل ثوبه ويبدله إذا شاء أن يبدله حسب استطاعته. نعم. وإذا فعل محرم شيئا، الأخ ينبهنا لأن الكتاب فيه قضية الزيارة، والزيارة نحن تحدثنا البارحة عن الزيارة، لكن لمن كان حاضرا، والزوار يتجددون، لأن بعض الناس يظن أن الكلام الذي يقال أنه تكرار، هو ليس تكرارا، تكرار لبعض الناس اللي كان موجودا، فمن كان موجودا وسمع الكلام الذي يقال ثم أعيد له فهو يستفيد، يعني الذي نسيه يتذكره، وهكذا الذي لم يسمع يسمع ويستفيد. الزيارة المشروعة، الرسول عليه الصلاة والسلام كما تذكرون جميعا ونذكركم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يشد الإنسان رحله من بلد لبلد يريد الثواب إلا لثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها. هذه الثلاثة الأماكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الكعبة قبلة المسلمين جميعا، الأجر الذي يتحصل عليه الشخص الذي يشد رحله إلى الكعبة، أولا الكعبة كما تعرفون قبلة المسلمين وهي التي يحج إليها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أن شد الرحل إليها وأن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. هذا هو الغرض يعني في العمل فيها، أنه مضاعف. يعني إذا صليت صلاة في مسجد الكعبة فكأنك صليت مئة صلاة ألف صلاة في أي مكان آخر، يعني تتحصل على هذا الأجر العظيم. الأصل أنه الكلام في مسجد الكعبة، يعني جماعة يرون على أن هذا الأجر المضاعف في مسجد الكعبة، ولكن العلماء جميعا بينوا على أن الحرم كله يضاعف فيه الأجر، يعني المساجد الموجودة كلها في مكة يضاعف فيها هذا الأجر، لأن الله عز وجل قال في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهو لم يسر به من المسجد، وإنما أسري به من بيته الذي كان فيه، فهذا يشمل الحرم جميعا. لكن الإنسان لا تطمئن نفسه إلا إذا شاهد الكعبة، ما تطمئن نفسه إلا إذا شاهد الكعبة، إذا صلى وهو شاهد الكعبة. لكن هذا كما نقول إن استطاع فهذا هو المطلوب، وإن لم يتمكن وصلى في أي مسجد في مكة فإن شاء الله يتحصل على هذا الأجر. المكان الثاني هو هذا المسجد الذي نحن فيه، وهو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الكعبة، ثم قال: ومسجدي هذا. وهذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها أجر ألف صلاة. وبين العلماء على أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، لأن الرسول قال: صلاة في مسجدي هذا. إذن أي صلاة يصليها الإنسان في هذا المسجد ينال هذا الأجر إن شاء الله. ماذا يصنع الزائر إذا وصل هذا المسجد ودخل المسجد؟ إن جاء والناس يصلون، جاء في وقت فريضة، فيصلي معهم الفريضة، وإن جاء في غير وقت الفريضة فيصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا أنت جئت زائر وجئت دخلت في هذا الوقت وليس فيه وقت صلاة، وإنما في غير وقت الصلاة تصلي ركعتين. وماذا تصنع بعد الركعتين هذه؟ تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه. ينبغي أن نتفهم لهذا، لأن كثير من الناس يقولون فيه جماعة يحرمون زيارة قبر الرسول، والذين يقولون هذا الكلام يفترون افتراء. فنقول: هذه كتب محمد بن عبد الوهاب الذين يدعون عليه هذه الدعوة، كلها فيها هذا الكلام الذي تسمعونه. فالإنسان إذا دخل المسجد وصلى ركعتين له أن يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطاع أن يقول أكثر من ذلك وقال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر. وإن لم تستطع تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويكفي هذا. إذا سلمت هذا السلام المشروع وأردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر. يعني كثير من الناس يتجه إلى القبر ويدعو، وهذا لا يجوز، وإنما يتجه إلى القبلة ويدعو بما تيسر ويدعو بخير لنفسه وللمسلمين. فإذا انتهى من ذلك، أي من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الذي يريد أن يدعو به، عند ذلك يسلم على أبي بكر رضي الله عنه. ونبهتكم في الدرس الماضي على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، الرسول قبره ليس في مسجده، وإنما هو دفن في بيته. وكثير من الناس الذين يلبسون على العوام وما أدري ماذا يريدون وأمرهم إلى الله، يقولون ذاك قبر الرسول في المسجد، فيجوز لنا أن ندفن الشيخ الفلاني في المسجد، وكلامهم هذا غلط. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن بني إسرائيل الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلي لصاحب القبر تقول نويت أن أصلي ركعتين لفلان ولا إليها، أي لا تجعلها في قبلتك، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذن كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الآن ويقول الناس أنه في المسجد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في بيته، هذه الحجرة الذي هو دفن فيها والحجرة الأخرى لزوجاته كلها بيوت للرسول عليه الصلاة والسلام، وبيوت الناس في ذاك الوقت الواحد عنده حجرة، ما هو الآن يحتاج فيلا وما تتسع له يبقى عمارة، إنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه جميعا في حجر إذا نزل المطر نزل عليهم في أرضها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي اختلف الصحابة أين يدفنونه، هل يدفنوه في هذا المكان أو يذهب به إلى مكة حيث هاجر أو إلى الشام حيث الأنبياء؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني لا ينقلون من هذا المكان الذي ماتوا فيه إلى جهة أخرى، وإن المكان الذي يموت فيه يدفن فيه. إذن اتفقوا على هذا لأن الرسول إذا قال قولا الصحابة لا يخالفونه، فماذا صنعوا؟ حفروا له في المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام ودفنوه فيه. حينما توفي أبو بكر رضي الله عنه أيضا دفن في هذه الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد بعد أبي بكر رضي الله عنه، وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي هو الذي طعنه، ويجعلون له حفل في هذا الوقت إذا جاء الموعد هذا في بعض الطوائف يحتفلون به ويجعلونه يعني من المعظمين لأنه عمل ذلك العمل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، عمر بن الخطاب لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي طلب من عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة ويستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فجاء وهي تبكي لأن بيتها ملاصق في المسجد وسمعت المشكلة التي صارت، فسلم عليها وقال لها عمر بن الخطاب يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبه، وقال له لا تقل لها أمير المؤمنين فإني الآن لست بأمير، وإنما قل لها عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت فالحمد لله وإن لم تأذن فاذهبوا بي مع المسلمين في البقيع الذي يدفن فيه الموتى. فلما جاء وسلم عليها وبلغ هذه الرسالة قالت كنت أريده لنفسي ولكن أنا أوثر به عمر، فلما رجع قال بشر أخبره بأنها رضيت، أيضا أوصاه مرة أخرى بأنهم إذا حملوه على النعش وجاءوا به إلى الباب فيستأذنوا مرة أخرى لأنها ربما أذنت وعادوا على قيد الحياة حياء منه، وإذا مات الآن ربما يتغير الوضع، فجاءوا وسلموا واستأذنوا فأذنت فدفنوا. الذي أريد أن أقول أن قبر الرسول وصاحبيه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد، وما يقوله بعض الناس ويعملونه في مساجدهم ويدفنون فيه الموتى هذا الكلام لا أصل له، بل هو مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا الرسول ليس مدفون في مسجده، الأمر الثاني الرسول نهى عن ذلك وقال لا تصلوا للقبور ولا إليها، فلا يجوز للمسلم أن يصلي إلى القبر مطلقا. العلماء بيّنوا قالوا إذا كان المسجد هذا جيء به وبني على القبر، يعني القبر كان موجودا وجاءوا أهل الحي وبنوا المسجد على القبر، هذه صورة. الصورة الثانية إذا كان المسجد موجودا وجاءوا بهذه الجنازة ودفنوها في داخل المسجد، ما الحكم في الحالتين؟ العلماء بيّنوا على أنه إذا كان أهل الحارة بنوا مسجدهم على القبر وهو موجودا فالمسجد الذي يهدم والقبر يبقى مكانه، لأن المسجد هو المعتدي. إذا كان المسجد موجودا وجاءوا هؤلاء ودفنوا في داخله، إذن صاحب القبر هذا ينبش ويكون مع المسلمين، يدفنه مع المسلمين والمسجد يبقى. هذا في الأمور الواقعة. الأمور التي لم تقع لا يجوز للناس أن يجعلوا المساجد يعني قبور ويدفنوا فيها، لأن الرسول نهى عن ذلك ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا انتهينا الآن وعرفنا أن المسجد هذا ليس قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه وإنما هو في بيته، يبقى لنا مكان آخر نزوره. لكن قبل أن ننتقل لهذا نسأل عن هذه الزيارة، هل تكرر؟ أي أنت جئت وذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهيت من زيارتك ورجعت للمسجد تصلي فيه وتريد أن تصلي وتسلم على رسول مرة أخرى، هل لك أن تذهب إليه مرة أخرى؟ الرسول نهى عن ذلك، الرسول نهى عن ذلك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، صلاة الجمعة عيد أسبوعي وكذلك عيد الفطر وعيد الأضحى، فالرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا، ثم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، بل ينبغي لنا ويجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نكتفي بهذا وفي المستقبل نكمل إن شاء الله الزيارة.